إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذه المجالس، مجالس العلم للمذاكرة في كتب أهل العلم التي ألفوها لدعوة الناس وبيان الحق للخلق. ومن ضمن هذه الرسائل التي نحن في صدد استعراضها في هذه الدورة العلمية الثامنة المقامة في جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام، فعلى بركة الله نبدأ بقراءة هذه الرسالة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم: باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام الغررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولمسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يهدي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صوارخ، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وله عن نواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد وفيه: فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى تعلموا سورة البقرة. فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران. وفيه: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمحتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا، ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه أحمد والنسائي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم.
هنا المؤلف استفتح بالبسملة كعادة الأولين في استفتاحاتهم في المكاتبات وفي الكتب، ابتداء بالقرآن. وهذه الرسالة، فضائل القرآن، رسالة عظيمة تميزت بكثرة النصوص كما هي عادة الشيخ رحمه الله. فالمتأمل في كتاباته يجد أنها مليئة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. هذه هي طريقته، غفر الله له. وهذه الرسالة مخطوطة موجودة، خرج عليها بعض التعليقات والتحقيقات كما في مجموع كتب الشيخ التي طبعتها جامعة الإمام، وأيضا موجودة من ضمن مجموع الدرر السنية، وهي أيضا موجودة مخطوطة مستقلة في المكتبة السعودية. وهناك رسالة حققت في ذلك وخرجت للأسواق، تعليقات على هذا الكتاب. وأما أن هذا الكتاب خدم بالشرح فلم يخدم الخدمة التي خدمت بها رسائل وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فكتابه كتاب التوحيد ناقش مسائل الاعتقاد والعبودية والتوحيد، وفصل فيما يخالف ذلك في مسائل الشرك وما ينافي التوحيد وكماله وينقض أصله وينافي كماله أو ما يخل به. ورسالته فضائل الإسلام أيضا ناقش فيها ما يتعلق في مسائل الاتباع، ورد فيها على أهل الأهواء والابتداع. هذه الرسالة ناقش فيها أهل القرآن والذين استقاموا عليه وميزاتهم السنية، ورد على الخوارج الذين كثيرا ما يتعلقون بالقرآن وينتمون أنهم من أهله، فعراهم وبين أنهم ليسوا من أهله، فصدر هذا الكتاب بهذا الباب، وبه سميت هذه الرسالة وهذا الكتاب ككتاب فضائل الإسلام، فضائل الإسلام أو فضل الإسلام، سمي بالعنوان الأول، سمي الكتاب بذلك، وهذا أيضا فضائل القرآن سمي بالعنوان الأول. والشيخ رحمه الله لا يتكلف في تسمية مؤلفاته كما هي طريقة أصحاب السجع، إنما تجدون غالب كتاباته ومؤلفاته للدعوة إلى الله، ففرق بين من يكتب ليدعو إلى الله ويعلم أو يزيل شبهة أو يبين حكم، وبين من يكتب ليكتب ويؤلف ليقتات من هذه الكتابة أو يتفنن، أن له في كل فن إسهام، إنما هو بحسب ما يتيسر له الحال يكتب في ذلك. وتميزت كتاباته بالمتانة والقوة العلمية مع سهولة في الطرح، فهي متينة في مادتها، سهلة في طرحها، قوية في حجتها، وطريقته في التأليف دائما لا يطيل، إنما هي مختصرات، بل إنه أتى على الكثير من الكتب المطولة واختصرها، وذلك تسهيل للعلم حتى يرجع الناس للقراءة ويقرأ الكتب. فضائل القرآن، الفضائل جمع فضيلة، الفضائل جمع فضيلة، والقرآن ميز من سائر الكتب فله فضيلة على كل الكتب، وهو مهيمن عليها كلها، بل ما في التوراة وما في الإنجيل وما في الزبور كله في القرآن، فهنا ميزة له وفضل له على غيره من الكتب، وأيضا فضل لسور فيه، ففيه صورة في ذاته مفضلة بعضها على بعض، فأتى في تفضيل السور أنفسها على بعض، بل منها ما يعدل ثلث القرآن، ومنها ما يعدل ربع القرآن، كقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وهي سورة، كذلك قل يا أيها الكافرون تعدل ربعه. إذن هناك من الصور ما فيها منزلة وميزة، وكما ذكر هنا وسيأتي بيان ذلك في البقرة وآل عمران. وهناك فضائل لآيات فيه، هناك فضائل لآيات فيه ميزت على غيرها، وكله كلام الله، كله كلام الله، ولكن الله تبارك وتعالى ذكر سور على سور، وذكر آيات عن آيات، فأفضل وأعظم آية في كتاب الله هي آية، هي آية الكرسي، وميزت. وهذه المميزات التي نالتها السور أو الآيات لما فيها من معاني ولما اشتملت على الكثير من أحكام. إذن هنا هذا فضل في الصور، وأيضا فضل لأهله، أهل القرآن ميزوا على غيرهم. ثم بين هنا في ما هو في صدد البيان عنه فضائل تلاوة القرآن. إذن سيتكلم عن التلاوة، هذا واحد، وتعلمه، هذا اثنين، سيتكلم عن تعلم القرآن. ثلاثة، عن تعليمه. إذن هذا الباب سيتناول كم مسألة؟ ها؟ كم مسألة بتناول؟ من يجيب وله الأدب المفرد كامل. من ليس عنده الأدب المفرد؟ ها، تفضل. وهي تلاوة والتعلم والتعليم. تفضل. في أحد يتكلم من الأخوة باللغة الإنجليزية؟ هم ها؟ أنت رشيد ومن السودان تتكلم عربي. لا، أنا بالأخوة من سواء من الحضور. نعم، صابر، ذي لي بدي هماني. طيب، هذه الكتب باللغة الإنجليزية، تفضل وزعها عليها. طيب، إذن سيتكلم عن التلاوة. وإذا أردنا أن نتكلم عن التلاوة فالتلاوة لها أحكام، وسأسردها لكم سردا في تقريبا 10 نقاط، وهي في مباحث أحكام التلاوة، ولكن سنتناولها في حال التالي للقرآن، لأن التلاوة لها آداب. أول كلها، خذها كلها جميعا. أيوه، هذا خذه معك والباقي أعطه الأخ اللي وراء. هذا لكم ولإخوانكم، وزعوها على الجميع. فمن آداب التلاوة التطهر قبل التلاوة، فهو لا يمسه إلا المطهرون، على تفصيل في ذلك، ولكن أكمل حالات القارئ عند القراءة أن يكون على طهارة. أيضا قبل القراءة السواك، فهو مطهرة للفم، مرضاة للرب. أيضا الاستعاذة قبل التلاوة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا اختيار المكان المناسب، وأفضل الأماكن ما هي؟ المساجد. دليل في ذلك ها؟ عندك الأجوبة المفيدة وعندك الأدب. طيب، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. أيضا من آداب التلاوة الترتيل أثناء التلاوة، والله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك ابن مسعود ماذا يقول؟ لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر الصورة. وهذا تنبيه وتعليم في شأن القارئ للقرآن وأدبه. أيضا أن يقرأ بالتدبر، قراءة القرآن بالتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنت مأمور بالتدبر لما فيه. أيضا الدعاء أثناء القراءة، فإذا مر بآيات الرحمة أو آيات العذاب أو الاستغفار أو غير ذلك، فهو يدعو الله عز وجل. أيضا تحسين الصوت أثناء القراءة، قال لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. وسنأتي في مبحث التغني، وهو باب مستقل. أيضا أن لا يجهر بالصوت، إنما أن يخافت، أن يقرأ بصوت خافت. أيضا لمن يسمع الإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن هناك جملة من الآداب والأحكام فيما يتعلق بتلاوة التالي للقرآن. قال وتعلمه، التعلم للقرآن من أفضل ما صرفت فيه الأوقات، تعلم القرآن، فالتعلم لمن لم يعلم، والتعليم كمال، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن الخيرية في من تعلم وعلم، ولا شك أنه إذا تعلم ولم يعلم له من الخيرية نصيب، ولكن تمام الخيرية عند من يتعلم ويعلم، وهذا فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالقرآن له ميزة، فأهله هم من الخاصة، ولذلك يرفع الله بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. نعم.
قال رحمه الله: باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
هذه الآية فيها بيان أن الرفعة لأهل الإيمان، هذا واحد. وميزة هؤلاء أنهم أوتوا العلم فينالون عند الله عز وجل الدرجات، والدرجة هي المرتبة والمنزلة العالية، فهم آمنوا بهذا القرآن فنالوا هذه المنزلة، وأهل العلم بالقرآن لهم هذه المنزلة العالية الرفيعة، كبيرة كثيرة، سواء في الدنيا أو سواء في الآخرة. ففي الدنيا تمكين ورفعة ومنزلة وذكر حسن، وفي الآخرة سلامة من عذاب الله ودخول الجنة. فهذا الكتاب كتاب عظيم فيه كل الخير، ومنزلته منزلة عظيمة، سمعته الجن فقالت إنا سمعنا قرآنا عجبا. ومع ذلك فيه الحق وكله حق، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. هؤلاء الذين أوتوا العلم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولذلك تعلو مراتب العلم كلما دنت من كتاب الله والقرآن وعلوم القرآن والسنة. فالوحيين كل علم يدنو منها يسمو لدنوه منها، أو ما يقرب إلى فهمها، أو العمل بما فيها ينال الرفعة والمنزلة لذلك. نعم.
وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
هذه صفتهم الذين يعلمون، ما كان لبشر. ولذلك القرآن هنا ميزته أن فيه الحكمة فمن أراد الحكمة بغير القرآن ضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فمن أراد الهدى في غير الكتاب والسنة ضل إذن ولم يكن من المهتدين. فالكتاب هو القرآن، والحكم والنبوة، والعلم مع الفهم، والنبوة هي المنزلة العظيمة التي يصطفي بها من يشاء سبحانه عز وجل، وقد ختموا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يبلغون دعوة ربهم، فهؤلاء بلغوا أمر الله تبارك وتعالى. وذكر فيهم عدة صفات: أنهم ربانيون ويعلمون بعد أن تعلموا، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهم هذه صفاتهم. والرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. ولذلك إذا وجدت الشاب يعتني بكبار المشاعل قبل أن يعي أصولها الأولية فهذا عنوان مخالفة طريقة أتباع الرسل. فأتباع الرسل من العلماء الربانيون هم الذين يبدأون بصغار العلم قبل كباره، وهذا هو الواجب، أن يتعلم قبل أن يتكلم، وأن يتأصل في أصول العلم قبل أن يصل إلى الناس وتلتفت إليه الأعناق وتكون له سامعة، فربما زلت به القدم ويخشى انتقاد الناس فهو على غير أصل قد بنى ما هو عليه. وفرق بين من برز في العلم وبين من أبرز للناس وأصبح يجمع به الناس لكثرة السامعة له. ولذلك انتبه يا طالب العلم أن تغتر بشيء من بيانك أو فصاحتك فتنطلق وأنت لا تزال في بدايات العلم، وأعني بالانطلاق أي في تعليم والتصدر للمسائل التي أنت دون ذلك فيها. لا تستعجل، لا تستعجل، عليك أن تتأصل في العلم قبل أن تحرص أن تصل للناس، فإذا تأصلت سيصل الناس إليك وسيرجع الناس إليك. كما هي قصة الصحابي الجليل ابن عباس، وهي مشهورة، عندما كان يتقفر العلم عند الصحابة ويلتمس هنا وهناك، فإذا بصاحب له يقول: أو تظن أن الناس يرجعون إليك مع توافر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن تختلف الهمم وما هي إلا أزمان. فإذا ابن عباس حبر من أحبار الأمة وإمام من أئمتها، وهو من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه طريقة أهل العلم، البداية بتأصيل المسائل بما كنتم تعلمون، وهنا التعليم الكتاب القرآن. طالب علم مبرز لكن لا يعرف يقرأ القرآن، إذا بماذا بدأ هذا؟ بماذا ابتدأ وهو لا يعرف أن يقرأ القرآن؟ قراءته للقرآن غير صحيحة. وهنا مشكلة، وهو أنه صدر فأصبح له سامعا. ولو سمعت قراءته للقرآن لعجبت، فهو لم يستقم لسانه بقراءة القرآن، وهذا غلط. قوم لسانك وتعلم ولا عيب ولو كان على كبر سن، تعلم ليستقم لسانك على القراءة الصحيحة، وليس في ذلك كما يفعل البعض من التكلف، إنما هو بما يذهب عنك به اللحن الجلي. وأما الخفي فبعض الأنسن قد لا تستقيم، والله تبارك وتعالى فاضرح على من يشاء من عباده، وجاهد نفسك ليذهب عنك اللحن الجلي والخفي. وبما كنتم تدرسون، لابد قبل أن يتكلم يتعلم، يتعلم حتى يتأصل. وهذا هو فضل تعلم القرآن وتعليمه، فهذا هو يأتي بعدها الخير كله، فهو الأصل، والآثار تأتي من بعده. ولا يكفي أنه يتعلم ويعلم، لا بد من العمل، أن يعمل بالقرآن، وليس فقط أن يكون صوته بالقرآن حسن ومتقن من حيث المخارج، ولكن ليس من أهل صلاة الفجر، وليس من أهل الاستقامة. فإذا سمعت القراءة من أجمل القراءات، وإذا رأيت الهيئة والصورة فإذا بها لا تختلف عن أحوال الفساق وغيرهم. فأول من يكون عليه الأثر هو صاحب القرآن، هو أول من يتأثر بهذا الأثر وهذا العمل به. كذلك الاعتقاد لما فيه من أمور التوحيد والأحكام والحلال والحرام. فربما تجد شخص متقن للقراءة، بل يجيد القراءات، ولكنه يعكف عند القبر ويستغيث بغير الله، وهو حافظ لكتاب الله، ينكر على من لم يدغم أو يخفي أو يعطي الغنة حقها، ولكنه لم يعطي التوحيد حقه. بل ربما تجده ينكر على الشخص في القراءة ثم يلتفت على القبر ويقول مدد يا حسين. فالله المستعان. إذن لابد أن يكون هذا الأثر من خلال الاعتقاد والإخلاص، حتى لا يكون هذا مما وصف أنه لا يتجاوز الحناجر، أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يبلغ إلى العقول فيعقلوه ولا إلى القلوب فيؤمنوا به، إنما هو هذ يقرؤونه هكذا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
هذا الحديث رواه البخاري في باب التفسير، تفسير سورة عبسة، بلفظ: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له. مع السفرة الكرام، وهذا بيان لمنزلة من يقرأ وهو حافظ، يقرأ وهو حافظ. وأيضا في النصوص الأخرى أتت دون ذكر الحافظ، وهنا فيه بيان أن الحافظ له منزلة أعلى ممن ليس هو بحافظ ولكنه متقن، متقن للقراءة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع، يعني يصعب عليه وهو عليه شاق، يعني يجد في ذلك جهد، سواء مشقة النطق أو اللغة أو إخراج الحروف، يعني يجد في ذلك كلفة ويجد في ذلك جهد، فهذا له أجرين. الأول، ليس معنى من له أجرين إنها أعلى من الذي مع السفرة الكرام البررة، لا، يعني حتى بهذين الأجرين لا يبلغ تلك المنزلة، تلك منزلة غير، لكن هذه أجر التعتعة وأجر إيش؟ المشقة. فهو قرأ وتعتع في ذلك فله فيها أجر، وله أجر على هذه القراءة، فهنا نال بذلك أجرين، وهذا تحفيز له على، تحفيز له على القراءة. وهذا في بيان فضل، فضل التلاوة، فضل إيش؟ التلاوة، وهذا مما يناسب الباب. نعم، أنتم تريدون أذكر لكم التخريجات وين رواه وين ذكره ورقم كم وكذا، ولا يكفي فقط هذا؟ طيب، واصل.
وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
هذا حديث عثمان، طبعا عائشة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وعثمان هو الصحابي الجليل ذو النورين الخليفة الثالث الذي تستحي منه الملائكة، وما استحى منه الخوارج بل قتلوه، سواء الخوارج المتقدمين أو خوارج العصر الذين قال أقنومهم أن خلافة عثمان فجوة في تاريخ الإسلام. والحقيقة أن هذا من الظلم لهذا الصحابي، ولكن لمزيد الأجر لي. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن هنا صفتين، الصفة الأولى أنه إيش؟ تعلم، والصفة الثانية أنه علم. والغريب أنك تجد بعض الناس يعلم وهو لم يتعلم، هذا لا يمكن، كيف تعلم وأنت لم تتعلم؟ ولذلك تجدون أهل العلم يعتنون في التراجم بذكر المشايخ أو الشيوخ على من تلقى، من هم شيوخه؟ العلم ما يأتي كذا فجأة أو يطلع أنه فجأة شيخ يعلم، من هو؟ من أين؟ من أين يتعلم؟ ولذلك في الأنساب يعتنون الناس في من ابن من، ومن ليس له أب الناس تنظر له بنظرة دونية ويسمونه بلقيط أو غير ذلك. كذلك العلم لا يقبل فيه اللقيط، إنما على من تعلم. من هم شيوخك؟ اذكر لنا آبائك في العلم، من هم؟ على من؟ فإن كان ممن تعلم على الكتب سيستفيد ثقافة ومعلومات، ولكن أهل العلم تلقوا عن من قبلهم، عن من قبلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عنوان الخير، كما قال سلمان وذكر هذا الدارمي في مقدمته، يقول: لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. إذا انقطعت سلسلة التلقي في العلم. فهنا تعلم القرآن وعلمه خيركم، أي من خيار الأمة منزلة وأعلاهم درجات وأفضلهم من غيرهم. وهذا لا يكون ويكمل إلا بالتعلم وإيش؟ والتعليم. بالتعلم والتعليم. وهذا لا يستطيعه البطال. البطال اللعاب. وهالإمارات شو يسمون البطال؟ ها؟ لا ما هو بالبعاط، لا يسمونه لوتي، يعني لعاب. اللعاب ما يتحمل العلم خاصة القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك مجالس القرآن مجالس العلم ما كل يستطيع أن يصبر فيها. وبعض الناس يقول لماذا دروس المشايخ ما تحصل فيها ناس، ولما يجي بعض الوعاظ والخطباء يجي المرور ينظم الحركة وزحمة وسيارات، لأن هذا يحصل عنده ضحك وتهريج. ولا والآن طلعوا من المساجد وراحوا للخيام والمسارح والأسواق والمولات والمنتزهات، ما عاد يبون المساجد. وهكذا. ولذلك العلم في بيوت الله. نعم.
قال ابن مسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
إذن هنا من بعض ميزة أنه شفيع لأصحابه، وهذه الخيرية، أي خيركم أي خيركم وأفضلكم. وهذا يشمل العلم والتعلم والعمل والدعوة والعمل ما فيه والتحاكم إليه، وجعله منهج حياة كاملة. لأن القرآن إما حجة لك أو إيه؟ أو حجة عليك، إما قائدا لك إلى الجنة أو الله يحمينا وإياكم دافعا إلى النار. فهو حجة لك أو حجة عليك. إن كان حجة لك فهو قائد إلى جنة النعيم، وإن كان حجة على البعيد فهو دافع له إلى جهنم. قال هنا اقرأ القرآن فإنه يأتي. عموما ما قرره علماء السنة أن الإتيان هنا لفضل ثوابه وأجره، والقرآن كلام الله، والذي يدافع ويحاج، وكما سمعنا في الزهروان وآل عمران وسمعنا في القرآن وشاحب، هذا كله يتناول الأجر والثواب. هو الذي يأتي، يأتي ثوابه وأجره. وقد يقول قائل هل في هذا تأويل؟ لا، هذا ما أقره وأجمع عليه علماء السنة. ولذلك من أجمل من بيّن في هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم على هذه الأمور. ونحن لسنا في صدد التفصيل فالزمن قصير، ولكن نذكر بعض الأمور التي فيها شيء من التأصيل. وأما مبحث التفصيل فهو في كتب العقائد. إذن يأتي يوم القيامة ثوابه وأجره، شفيعا لأصحابه، يعني أجر القراءة والتلاوة. نعم.
اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران.
الزهراوين لأنها نور لأصحابها وهداية، فهي تقودهم في ذلك. وأيضا فيه بيان أن هذه الفضيلة ليست فقط فيما يتعلق بالأجر، بل إن هذا الأجر يأتي كما ذكر أبو داود باب ثواب قراءة القرآن. بوب بهذا الباب باب ثواب قراءة القرآن، ثم ذكر ذلك. نعم. ويقول معاوية: بلغني لما تكلم عن بعض ما يتعلق ببعض ثمارها البطلة، قال أن البطلة هم السحرة، بهذه تفصيلها. نعم.
قال: فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة.
إذن هنا فصل أيضا: فإنهما تأتيان. إذن هذا الأجر المترتب في ذلك، فهنا مثل بهاتين السورتين، ففيها أوصاف عظيمة وأحكام جليلة، والمعنى كما تقدم. فوالله قد كفي من كان ثواب القرآن حجيج عنه ومتكلم عنه ومحامي له ويدافع عنه عند الله تبارك وتعالى، فهو المتكلم عند من؟ عند كريم عزيز عظيم غني جواد، فهذا الثواب العظيم حجيج له. وهذا فيه إثبات ثواب القرآن أنه حجيج للإنسان. تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، وهذا من التغطية عليه وتضليله. كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، يعني من يقرأ سورة البقرة وآل عمران. وهذا مجيء الثواب للمحاجة. وهنا تخصيص لهاتين السورتين لما فيها من الفضل، وسورة البقرة معروف أنها فسطاط القرآن، أي الشيء المحيط، وهي سنامه. والبيت التي تقرأ في سورة البقرة لا تستطيعها البطلة. ومعاوية من الرواة، من أحد الرواة، يقول هم السحرة. وقراءة القرآن بخلاف التسجيل، فالمعني هنا بالذي يقرأ القرآن، الذي يقرأ هو شخص يباشر ذلك. وهذا ذكر شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز لما علق على هذا، ولما تكلم عن البطلة قال: لا يعني فقط السحرة بل كل مبطل. قال: فيدخل فيه السحرة وغيرهم، لا يستطيعه البطلة، ليس فقط السحرة بل هم وكل مبطل، وكل مبطل. فإن أخذها بركة، واحد، وتركها حسرة، اثنين، ولا تستطيعها البطلة، ثلاثة. إذن كم ميزة؟ ثلاث ميزات. من يعيدها؟ ها؟ تفضل. عندك الأدب المفرد البخاري؟ عندك؟ طيب. الأجوبة المفيدة؟ عندك؟ طيب. إذا لك أصول الإيمان إن شاء الله. عندك أصول الإيمان للشيخ الفوزان؟ إن شاء الله سيأتيك. أنت والأخ اللي قبل قليل، وينه؟ أنت؟ إن شاء الله. نعم.
قال: وله عن الواصل بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران.
أي هي المتقدمة، هي المتقدمة وأهله، أي أهل تلاوته، أهله يعني أهل تلاوته والعمل به، الذين كانوا يعملون به جميع، يعني المحكمين لأوامره، المنتهين عن نواهيه، المستقيمين على ما فيه. ولا يلزم من هذا أن الحفظ، لا، إنما أهله الذين يعملون به. كم من حافظ ما يعمل به؟ ضربت لكم أمثلة ولا لا؟ ها؟ ضربت لكم أمثلة بأناس يحفظون ويلتفت ويقول مدد يا سيد، مدد يا فلان، ايش ينفع احفظه؟ اذا هنا قال اهله الذين كانوا يعملون به، لاحظتوا الميزه؟ فكيف من جمع ما بين الحفظ والعمل؟ جميل، هذا لا شك نور على نور. طيب من لم يحفظ ولكنه ممن ادمن القراءه ووافق العمل، هذا أيضا يليه. لكن من قراءة مثلا أقل ولكنه يعمل به، إذن الأمر يدور على إيش؟ ها؟ على العمل. الأمر يدور على العمل. نسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك. نعم.
قال: وضرب لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو غلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من خير صواف تحاجان عن صاحبهما.
هنا ضرب له أمثلة، غمامتان ذكرناها لكم، أو غلتان سوداوان، أي في قوة إيش؟ الحجم للشر عنه أو ما يؤذيه. بينهما شرق، يعني هنا الضياء والنور، ولذلك منه الإشراق، مشارق الأنوار. أو كأنهما حزقان، يعني الجماعة من كل شيء، من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، يعني يأتي صاحب القرآن ومعه إيش؟ أشياء محيطة به. لاحظ الموكب عندما يأتي، ما تلاحظ أشياء حافة به؟ ها؟ وأشياء محيطة به وأشياء تحيط به. كذلك صاحب إيش؟ صاحب البقرة وآل عمران يأتي وهو محاط بماذا؟ بهذا الثواب العظيم وهذا الأجر، كأنما هو غمامتان أو غيايتان أو شرق أو حزقان. فتجد يعني يأتي ومعه حفاوة وتبجيل، يأتي معه إيش؟ حفاوة وتبجيل، هذا الأجر العظيم المحيط به من كل إيش؟ من كل جانب، من طير صواف. ومع ذلك هذا الأمر المحيط به يحاج عنه، يحاج عنه، أي عن صاحب القرآن. فالله الله أكثر من قراءة البقرة وآل عمران، وهنيئا لمن كان حافظا لها عاملا بما فيها، هنيئا له. نسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك. نعم.
قال: وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
يعني الأجر مناط بكل حرف، الأجر مناط بكل إيش؟ بكل حرف، ليست بكل كلمة أو بكل آية أو بكل سورة، لا، بكل حرف من كل كلمة. ثم فصل حتى يدرك الإنسان أن الأجر يشمل هذا كله، أي الثواب. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. وهذا في فضل إيش؟ في فضل التلاوة، لا نزال، لأن الباب فضل إيش؟ تلاوته وتعلمه وتعليمه. نعم.
وله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها.
إذن هنا أعد، يقال لصاحب القرآن،
يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها.
شوف العلاقة ما بين الآخرة وإيش؟ والدنيا. أعمال الدنيا، وهذا يبين لك أن أثر الأعمال في الإيمان وفي الثواب وفي الجزاء عند الله تبارك وتعالى. رتل القرآن، أي أنت مأمور بالترتيل، وذكرنا هذا في آداب إيش؟ آداب التلاوة. من يعيد آداب التلاوة التي ذكرناها وله 11 مجلد المجموعة العلمية؟ ممن ليست عنده، ممن ليست عنده. نعم، اللي عند العمود تفضل. ها تقرا؟ لا بس اقرا. ايوه 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 جميل. تسع عشر، تعال خذ المجموعة العلمية تستحق، تفضل. هذه 11 مجلد في جميع فنون العلم، واصل.
قال ولأحمد نحوه:
اقرأ ورتل، اقرأ ورتل. وهذا ليس للحافظ فقط، حتى القارئ، هذا حتى القارئ، لأن هنا قال اقرأ ورتل، فهو يقرأ ويرتل. كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، يعني صاحب القراءة للقرآن له منزلة عند الله عز وجل، وليس فقط هذه المنزلة للحافظ، لا. من الناس من يختم كل 3 أيام، مو بحق، يختم كل أسبوع، يختم كل شهر. وفي ناس ما يعرف القرآن إلا في إيش؟ في رمضان. وفي ناس ما تعرف القرآن إلا يوم الجمعة، ولا تعرف في يوم الجمعة إلا سورة. وهناك أمر محدث إني أخاف من عواقب، وهي أن هناك من بدأ يفرد سورة الكهف ويوزعها في المساجد. فترك الناس القرآن وأقبلوا على هذا الذي فيه فقط سورة الكهف، وهذا أمر في الحقيقة بقدر ما نحن فرحون بأن الناس يهتمون بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، علما بأن الحديث الوارد فيها فيه نظر وفيه ضعف، ويضعفها الشيخ بن باز، وهناك بعض أهل العلم يحسنه، والذي يظهر أنه حسن، إلا أن الذي يحزن أن الناس تركوا القرآن وأقبلوا على هذا المستخرج الذي استل من القرآن وفيه سورة الكهف. فينتبه لهذا. لا أستطيع أن أقول في ذلك حكم، فالحكم لأهل الفتوى، ولكن أمر في النفس منه، في النفس منه شيء. نعم.
قال ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد، وفيه فيقرأ ويصعد بكل آية درجة.
هذا وين؟ في الجنة عند الله تبارك وتعالى. وكذلك درجات الدنيا هو رفعة، فيرفع الله بهذا الكتاب أقوام، ويضع به آخرين، فهو رفعة في الدنيا. نعم.
قال حتى تعلموا سورة البقرة. حتى
فيقرأ، نعم، ويصعد به،
ويصعد بكل آية درجة، حتى
يقرأ آخر شيء معه، هذا عندكم؟
حتى ما يتعلموا أو تعلموا سورة البقرة؟
لا، حتى يقرأ آخر شيء معه. قيل هذا في حفظه، أي في من يحفظ معه، يعني من الحفظ. ولأحمد أيضا عن بريدة هكذا؟
لا، ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد.
أعد، اقرأ.
قال وله عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد.
أيوه.
وفيه: فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى تعلم سورة البقرة.
حتى يقرأ آخر شيء معه. صحيح، صح النسخة اللي عندكم، حتى يقرأ آخر شيء معه. وهذا لفظ أحمد، لفظ أحمد. نعم، أكمل. ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعة: تعلموا سورة البقرة. فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران. سقط، إذن أصلحوا السقط، أعيد عليكم وأثبتوا في نسخكم. فهذه مقابلة على المخطوطة، النسخة هذه مقابلة على المخطوطة. أعيد. وصل هو إلى قوله حتى يقرأ، إذن أنا سأكمل الآن واكتبوا الذي سأقول لكم: حتى يقرأ آخر شيء معه. ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعة: تعلموا سورة البقرة. واصل.
ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعة.
لا، الآن أعد من قوله: فيقرأ ويصعد.
قال ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد وفيه: فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعة: تعلموا سورة البقرة. فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران.
طبعا حديث ألف لام ميم حرف رواه الترمذي عندكم ولا لا؟ وأيضا صححه الشيخ الألباني في السلسلة. قال: ويصعد بكل آية درجة، أي عند الله في الجنة. وهذا يدل على فضل وأجر قراءة القرآن أنها مستمرة حتى وهو في الجنة. بعد دخوله في الجنة يصعد في ذلك ويرفع في ذلك درجات ومنازل، ففضله مستمر لعظم أجره. تعلموا سورة البقرة، أي لما فيها من الفضل. نعم.
قال: وفيه: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق.
هنا في الرواية في الأصل: وأن القرآن يلقى صاحبه، لكن أن القرآن يجيء، وهي على هكذا: يجيء القرآن صاحبه يوم القيامة. يجيء القرآن يوم القيامة حين ينشق عن قبره. واصل. مدري إن القرآن يلقى، قال هنا في الرواية اللي ذكرناها: يجيء القرآن يوم القيامة. يجيء القرآن لصاحبه يوم القيامة حين ينشق عن قبره. نعم. يوم القيامة. واصل.
قال: وفيه: ولن القرآن يجيء وإن القرآن يبقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاهد، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك.
الشاحب الخائف الهزل المريض المتأثر وجهه بتراب الغبرة، شاحب غبار القبر، وهذا كما تقدم في فضله. نعم.
فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر.
إذن المتكلم هنا هو الثواب، يأتي الثواب ويلقاه وينطق. الله عز وجل ينطق كل شيء. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ينطق الحجر وينطق الشجر، يومئذ تحدث أخبارها. فينطق الله تبارك وتعالى الثواب، فيتكلم الثواب ويتكلم الأجر، ويأتي على شكل هيئة كما ذكر ذلك في كثير من الأعمال والأحكام. تأتي صلة الرحم فتقول أنا الصلة، وتأتي كذا، أحاديث كثيرة تأتي في وصف أنها تحاج عن صاحبها أو العامل بها، فصلة الرحم، وتأتي الصدقة تحاج، ويأتي أجر القرآن فيحاج، ويأتي وكل هكذا، يأتي الصيام ويحاج. كل هذا المعني به، كل ما أتى في هذا المعني به ماذا؟ ثوابه وأجره. المعني به ماذا؟ ثوابه وأجره. نعم.
يقول يا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك.
هنا في الرواية فيقول بدل له فيقول لصاحبه هل تعرفني، بعد كلمة الشاحب، فيقول لصاحبه هل تعرفني، فيقول ما أعرفك، لأن ما سبق أن قابل أجر القراءة، ما أعرف. نعم.
وأسهرت ليلة وإن كل
أسهر ليلة، لأن صاحب قيام ليلة، أضمأ نهاره لما فيه من القيام على ما في القرآن من أمور فهو عمل به، وهنا العمل بما فيه وأهله الذين يعملون به، هذا في الهواجر، وفي الليل بالقيام. نعم.
وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة.
إذن الأجر والربح هذا هو الذي جعل التاجر لا يلتفت إلى التعب والنصب، ولذلك إذا أتاه الربح نسي كل شيء، نصبه وتعبه، لأنه وجد أثر ذلك. فهكذا الثواب هو أجر إيش؟ أجر التلاوة، فهذه ثمرته وهذه ربحيته، أنه يأتي وهو وراء هذه التجارة. نعم. وهذه التجارة التي لن تبور، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. نعم.
قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله،
لا إله إلا الله،
ويوضع على رأسه تاج الوقار.
إذا انظروا، يعطى ملك واحد وخلد أي في الجنة وتاج، هذه ثلاثة، وماذا؟ ويكسى والده، هذه أربعة. نعم.
ويكسى والده وخلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذه،
يعني لا يقومها شيء في الدنيا لقيمتها ولا منزلتها مهما كان، فلا يوجد مثلها ولا ينافسها ولا مماثل لها. نعم.
فيقال بأخذ ولدكم القرآن،
لأنهم هم اللي علموه، علموه القرآن، أسسوه، ثم ذهب الابن وانطلق وأصبح من أهل القرآن، أصبح من أهل القرآن. وهذا إذا كان ممن أقام به ليلة، وأيضا لا يلزم من هذا الحفظ الكامل كما تقدم، إنما يكفي أنه من أهل القرآن، من أهل العناية بالتلاوة، أنه ينال هذا الفضل.
ثم هو واصل أبواه قومه في البداية وعلمه، فلما قومه وعلمه هو واصل ثم استمر، سواء في مجالس العلم أو في الحلقات التي تعقد في المساجد لتعليم القرآن أو في دور القرآن أو ما إلى ذلك. الولد اللي يعبث في الباب انزع خلف الباب. اي نعم. بعض الأخوة ينبغي أن يهتموا بأبنائهم لأن هناك أماكن خاصة. طيب، بالنسبة لما يتعلق بهذا الابن فقد علمه وأسسه أبوه، مات الأب وبقي الابن على التأسيس الأول، لا يزال ذلك الخير والأجر يستمر بذلك الأب فأبواه، يعني الأجر الأبوان، ما من مولود إلا ويولد عليه الفطرة، فأبواه. إذن هنا أبواه علمه وقومه، أخذوه إلى المساجد إلى تعليم القرآن. وهنا أنبه أن دور التحفيظ وأماكن التحفيظ من أفضل ما يكون، وينبغي أن ندفع بأبنائنا إليهم، ولكن نحذر من القائمين عليها أن لا يكون من أصحاب الأفكار المنحرفة يصطادون بتعليم القرآن الناس. الخوارج يصطادون الناس بالقرآن، يصطادون الناس بالقرآن ويحرفونهم باسم تعليم القرآن وتعلم القرآن. بل لما ذكر وصفهم ابن عباس قال: أتيت قوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل. هم أهل عناية في تلاوته، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. وكما قال أيضا: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهم أهل عناية بقراءته وليسوا أهل عناية بفهمه والعمل بما فيه والاستقامة على توجيهاته. هذا الحديث حديث ذكر الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة، وصحح هذا الحديث، صحح هذا الحديث برقم 2829. نعم.
قال: ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هلذا كان أو ترتيلا.
نعم، يعني سواء على عجل أو سواء على قراءة فيه، لأن مراتب القراءة تختلف، هناك التحقيق وهذا يكون في التعليم، وهناك الترتيل وهو ما يكون بتؤدة واطمئنان، وهناك ما يسمونه بالتدوير وهو بين الترتيل والحذر، بين الترتيل والحذر، وهناك الهذ وهو القراءة السريعة مع مراعاة أصول الأحكام لمخارج الحروف، قراءة سريعة ولكنها متقنة ليس فيها إخلال ولا تدريب. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه المنازل التي يرتقي فيها. وربما بعضهم يقول أن الجنة 100 درجة وهنا يرتفع درجة، هي من الدرجة على ذكرها، ولكن الدرجة درجات، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم درجات كالكوكب الدري يتراءون، يعني الدرجة ما بينها وبين الأخرى كما بين الأرض والكوكب الدري، وما بين الأرض والكوكب الدري مفازات ومسافات، وفيها أيضا منازل، ففي الدرجة أناس أعلى وأدنى في نفس الدرجة، والدرجات كذلك، فهي درجات كثيرة. نسأل الله يبلغنا وإياكم أعلاها، وهي الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن. نعم.
قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهل القرآن هم أهل الله
وخاصته.
رواه أحمد والنسائي.
أهل القرآن أي من أشغل نفسه بالقرآن وأشغل وقته بالقرآن، انشغل به عن الناس فليله ونهاره، فجل وقته وخيار وقته في قراءة القرآن لا يجعله للناس، فهذا في عرصات القيامة ممن تأتي عليه الغيايتان وتكون أيضا غمامتان وتكون أيضا كحزقان وفرقة طوس من صوتين صواب، أي تكون عليه ظلة ووقاية، ويكون له الموكب المحيط له يدافع عنه ويحاج عنه يوم القيامة. وهذه هي في عرصات يوم القيامة، فهذه التجارة الحقيقية، تجارة لا تنفذ ولا تبور، هؤلاء هم أهل التجارة الحقيقية. وأما تجارة المال فهي إن أكثر منه فحشر، وزيادته زيادة، والمال من أين اكتسب وفيما أنفقه، فمهما غنم فهو يسأل عن هذا المال فيما وأين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم.
باب ما جاء في تقدير أهل القرآن وإكرامهم.
إذن هذا الباب يتعلق في مسألتين، مسألة التقديم ومسألة الإكرام. لمن؟ لأهل القرآن. وهنا لهم عدة أمور، سواء كانت في الدنيا أو سواء كانت في الآخرة، فهم أهل الأولوية، وهم أهل التقديم، وهم أهل المنزلة في جميع مراحل الحياة، سواء كان بين الناس في الدنيا أو سواء كان في البرزخ أو سواء كان يوم القيامة أو سواء كان في منازل أهل الجنة في الجنة. فبالنسبة لما يتعلق في تقديمهم في الدنيا هم مقدمون لمنزلتهم، فأهل القرآن لهم الحظوة، لهم المجالس، لهم صدرها، فهم من فيهم الرأي وفيهم الإمامة والإمارة، وكذلك هم يقدمون في أفضل وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهي الصلاة. هم الأئمة، أئمة المساجد، هم الذين يقدمون، فيقدم صاحب القرآن. وكذلك في البرزخ، حتى في تقديم القبر والدفن إذا تزاحم الناس فيقدم صاحب القرآن، حتى في صلاة الجنازة عندما يصلى في الجنازة يقدم في الصف على غيره صاحب القرآن، وهكذا. فهو مقدم إلى أن يكون في الجنة اقرأ وارتقي، وهو أيضا صاحب منزلة، وهم أهل الله وخاصته، هم أهل القرآن، هم أهل التيجان، هم أهل المنازل العلى التي يغبطها عليهم أناس كثير ما بلغوا منازلهم. نسأل الله يوفقنا وإياكم ويجعلنا معهم. نعم.
قال: وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا أو شبابا.
هذا في البخاري، هذا اللفظ في البخاري، كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، أضيفوا عبارة ومشاورته، كهولا كانوا أو شبابا في البخاري، معناه هم الجلساء الخاصين لعمر بن الخطاب، فهم أهل الحظوة عنده وأهل المجلس. نعم.
وعن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أمرهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سلما. ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم.
إذن هنا بيان في مراتب الأولوية في تقديم الإمام، من الإمام الذي يقدم؟ هنا ذكر صفة القراءة والسنة والاستقامة والعلم والكبر في السن والإسلام. قال: يعم القوم أقرأهم، هذا أعلمهم بالقرآن، وهذه منزلة لها الأولوية فيها. فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، يعني فقيه. فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، سواء الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام كما هي المشهورة من مكة إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الفتح انقطعت تلك وبقي هجرة المعاصي أو التوبة أو الاستقامة أو من استقام أول أو هكذا في الاستقامة، مثل ما يقول العامة يعني متطوع قبله أو ملتزم قبله، هذه تؤخذ في حسبان إذا كانوا على علم القرآن علم السنة من اللي استقام قبل، هذه لها منزلة، فهو أقدم منه استقامة وهجرة للمعاصي والمنكرات. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، تأتي مسألة السن والكبر، من هم من اللي أكبر فيهم، من اللي أكبر. وفي رواية سلما يعني من اللي أسلم قبل إذا كان مسلم، وإيش هذا إذا كان مثلا كفار في بلاد كفار واحد أسلم قبل الثاني فأقدمهم إيش سلما يعني أسلم قبله. هذه كلها هذه مميزات الأولوية في الإمامة، وهذا تقديم أهل القرآن وإكرامهم. الشاهد هنا أنه صدر أول شيء يأمهم إيش يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني حفظا وقراءة. ثم ذكر بعض الأمور تتعلق في رواية أخرى لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، سواء سلطان الحكم أو سلطان الملك في البيت، لأنه هو صاحب الملك في البيت، صاحب البيت يملك بيته يملك شأنه، فلا يؤم الرجل في سلطانه سواء سلطان الحكم أو سلطان الملك في البيت في مزرعته في بيته في مكانه، هو الأولى بالإمامة إلا أنه يتنازل بهذا لمن هو أعلم منه. لكن لو أنه صلى في بيته وخلفه من خلفه منه ممن هو فيه الصفات المذكورة هذه كلها تتقدم هذه المنزلة، لأنه يصلي في إيش لأنه في سلطانه في ملكه في بيته ولا يقعد في تكريمته. وعلى كل هذه مسائل ليست هي من صميم ما نحن في بيانه، إنما هي مباحث أخرى ومسائل أخرى. قال رواه مسلم وللبخاري عن جابر. نعم واصل.
قال وللبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في الله.
هذا في منزلة أهله وإكرامهم في الدفن، بل حتى الصلاة يقدم الصلاة على الأكثر حفظ القرآن والأقرأ. نعم.
وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
أعد بين الرجلين في قتله.
قال كان أن قال وللبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم.
هذا في مسألة الصلاة والتقديم كلها مسألتين. نعم.
وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام السلطان، حديث حسن رواه أبو داود.
هذا الحديث حسنه الألباني في المشكاة، حسنه الألباني في المشكاة. قال إجلال أي هنا تكريم منه سبحانه عز وجل لذي الشيبة، وهذا وجه لمن لا يرى تغيير الشيب ليعرف بشيبة، وإن كان هناك نصوص بتغيير الشيب. وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني الغالي أن يترفع به على الآخرين والناس فيغلو فيه، فلا يكون غالي ولا جافي، لأن الاستقامة أن لا يكون غالي ولا جافي، أن يكون متوسط في أمره، فهو محكم لأوامره ونواهيه. والغالي هو ينزل الأحكام على غير منازلها، فتجده غلا في القرآن وربما اعتقد في ذات القرآن فجعله في السيارة، جعله في البيت، جعله كرقية، جعله تعويذة، جعله هذا غلفي. أو تجده أنه وصل في ذلك إلى أن يتبرك ويغلو ويعتقد في ذاك المصحف، هذا من الغلو. أو الجافي عنه، يعني تارك العمل. وذكر ابن القيم من هجران ذلك العمل به والتحاكم إليه والتشافي به والتداوي به، ذكر ألوان وصفات من الجافين فيه. قال: وإكرام ذا السلطان المقسط. أضيفوا هذه العبارة فهي في الرواية، وهذا إكرامه يعني النصيحة له الواجبة، الحاكم المسلم في بيان الأمر. وهذا لا تفعله الخوارج، فهم غلوا في القرآن وجفوا فيه، غلوا فيه فنزلوه على المسلمين، وجفوا فيه فلم ينتثروا بما فيه، وهم أهل قراءة له. فأعظم وصف الخوارج هذا هو، فهم جمعوا ما بين الغلو والجفاء، جمعوا ما بين الغلو والجفاء، فليسوا هم من حملة القرآن وإن كانوا من حفظته. الخوارج ليسوا من حملته وإن كانوا من حفظته، كما قال ابن من؟ ابن عباس: أتيت لقوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، لا كدوي النحل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. عبد الرحمن بن ملجم حافظ لكتاب الله، وهو قاتل علي، وهو حافظ لكتاب الله، ولما أرسل عمر إلى عمرو بن العاص قال: أرسلت لك برجل آثرت به لك على نفسي، اجعل له دارا يعلم الناس القرآن. ولكن هو ممن غلا وجفا، فغلا فيه وجفا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتتمة إن شاء الله بعد الصلاة. نعم.
هنا سائل يقول: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، ألا يدل على كثرة المنازل؟ لا شك أن هذا ذكرنا في مسألة الدرجات والمنازل، حتى يقرأ آخر شيء معه من حفظه، فهذا في فضيلة الحفظ وفضيلة القراءة وفضيلة العمل، كلها وردت فيها فضائل. والأصل أن يجمع ما بين إيش؟ النصوص. هم أهل الله وخاصته، أي الذين كان الله لهم، أهل الله أي الذين كان الله لهم، كما في حديث الولاية: كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يعني أجعل سمعه في مراضي وقوله فيما يرضيني، ووفق أهل ذلك. هنا سائل عبر الشبكة من فرنسا: دخلت في الإسلام، مات أبوها، فهل يجوز لها أن تأخذ من ميراثه؟ ما أدري، هنا ما ذكرت أبوها كافر ولا مسلم، كان مسلم نعم، كان مسلم تأخذ. ما هي أفضل طبعات كتاب أحكام القرآن للقرطبي؟ سم هذا؟ نعم، طبعا الموجودة أظن دار الملايين وهكذا، وهناك بعض الإخراجات لها. وعلى كل كتاب القرطبي من الكتب الجميلة في أحكام القرآن، وفيه بعض المسائل التي ينتبه لها. هنا سائلة تسأل عن استعمال الدواء في رمضان، لأن الطبيب نصحها بعدم تركه لأن بسبب ذلك الكلى. إذا كان الطبيب وأوصى بذلك، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعلى عليها حرج في الأكل، لا ليس عليها تصوم بعد ذلك. إذا كان هذا المرض مما يرجى برؤه تقضي، وإذا كان لا يرجى فهي تطعم.
قل أنا شاب من الله علي بحفظ القرآن الكريم كاملا، ولكني مقصر في المراجعة للقرآن وكسول جدا، أوصيك يا بني راجع، لا يتفلت حفظك، راجع، فوالله مشاغل وعوائق وعوالق الدنيا كثيرة، وما تفلت فهو لا يرجع، فهو أشد تفلتا من الإبل في حقلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نصيحتي إليك. أما الدعاء فنسأل الله يوفقنا وإياك وسائر الحاضرين. لا تنسوا نصيب النساء من الكتب، اذهب بهذه للنساء وين الصلاة، خذ هذه وهذه، اذهب بها للنساء إن شاء الله بناتنا لهن حق علينا. ما نصيحتكم لمن تقدم لها أخ سلفي يعيش في البادية وهي تعيش في مدينة، لأنها إذا تزوجت به ستعيش معه في البادية أثابكم الله، ما عاد في ناس في البادية يجلسون في البادية، أكثر اللي يروحون للبادية يروحون لأيام الربيع، لكن هذا السائل من المغرب. نعم، على كل هذا سؤال اجتماعي ويبدوها حالة خاصة، سائلة تسأل عن نفسها تزوجت، إن كنت قد تزوجتي فكوني حيثما كان، وإن كنت غير ذلك فأهل المناطق الباردة ربما لا يصبرون في المناطق الحارة، فلا تخوضي هذه المسألة وأنت لست قادرة عليها. أرجو تعريف بيع العينة. العينة يعني أن الشيء عين واحدة ولكن يكون لها سعرين، مثلا هذا باعه الآن بعشرة نقدا، ما عنده شيء قال هجل خلاص بخمسطعش، نفس عين واحدة وفي مجلس واحد وتحولت البيعة إلى بيعتين، ثم خذها بخمسطعش ثم باعه عليه بيش بعشرة، فصار البيع بيع صوري، إنما هي عشرة بكم؟ عشرة بخمسطعش، هذا هو. أنا سأقدم ما يتعلق بالباب والكتاب، لأن هنا أسئلة أكثرها شخصية واجتماعية، غايتان ذكرنا هذا. هل ورد فضل لسورة الواقعة بأنها تمنع الفقر؟ وهل ورد في فضل خاص لسورة الحشر كل يوم؟ لا أعرف هذا. عموما فضل السور والآيات قليل جدا جدا، ولذلك ذكر قاعدة ابن القيم في المنار النريف لمعرفة الصحيح من الضعيف، وذكر أن غالب الآيات الأحاديث الواردة في فضل السور قليل، في البقرة، في آل عمران، في قل هو الله أحد، في قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، في تبارك، في الكهف، في بعض آيات، في يعني قليل، ما هي كثيرة جدا. بعضهم جعل لكل سورة فضيلة ولكل آية منزلة، والقرآن كله مبارك، ولكن الذي ورد في تخصيصه هو ما قد ورد به الأحاديث. هل يكفر من يستهزئ بالقرآن ويحرفه ويزيد وينقص؟ نعم، هذا اللي عليه الفتوى، لكن هذا في الحكم. أما شخص نقول كذا كذا، هذه مسائل الأسماء والأحكام، لابد من إقامة بعض الأمور التي منها اجتماع الشروط أو انتفاء الموانع وإقرار أشياء كثيرة في الشخص نفسه متعلقة به، ولا يستعجل في مسائل التكفير فلها أهلها. وهذا أيضا اقرأ وارتقي، هذا تقدم السؤال على الجواب عليه، أين أجد رد شيخ الإسلام؟ هذا موجود في كتبه وفي ردوده في مسألة اللفظ ومسألة الأجر ومسألة كثير من كتاباته ذكرها، وأيضا ذكر هذا في المجلد الحادي عشر وفي غيره من بعض كتبه. هل يعتبر ابن أخت الزوج من محارم زوجته؟ لا. هل يجوز الأخذ من شعر الرقبة إذا كان كثيفا؟ وهل يعتبر من اللحية؟ ما أعرف الرقبة من اللحية. الرقبة رقبة، الرقبة رقبة، واللحية لحية، فاللحية متعلقة باللحية، هذا اللحية. أما هذا فهذه رقبة، هذه رقبة من خلف ومن إيش ومن أمام. أما اللحي هو العظم المعروف، هذا هذا العظم، هذا الشعر اللي عليه هو شعر اللحية، والشعر اللي أسفل منه في الدقن وغيره فليس من اللحية. لكن أوصيك لا تعبث فيه، فبقدر ما تعبث فيه سيؤذيك، سيمتن ويخشن ويعلق ببعض لباساتك. ما الفرق بين التحريم وعدم الجواز؟ ليس كل ما هو عدم جائز يصبح محرم، التحريم حكم دائم، وعدم الجواز في أحوال دون أحوال، في أحوال دون أحوال، مثل أخت الزوجة يعني تحرم على الإنسان لا يجوز أخذها، لكن تحل له إذا ماتت مثلا الزوجة أو طلقها وبانت منه. طيب، عندما نقرأ من وسط الصورة هل نستعيد بالله عز وجل؟ نعم، الآية واضحة. وعلى كل، البسملة تبدأ في فواتح الصور ليس من وسط الصور. هنا تسأل أن أبوها كافر وكتب لها وصية، الوصية تؤخذ لا بأس، أما الإرث لا. فصفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أوصت بثلث مالها لأخوها وكان يهودي. بعض الناس يقول لا نريد إسلاما في فرنسا بل نريد إسلاما من فرنسا، أي يريدون إسلاما فرنسيا، ما حكم هذه المقولة؟ كيف إسلام فرنسي؟ فرنسي في الموديلات وفي الأشياء، هذا المشهور أشياء فرنسية أو بعض الممارسات يسمونها فرنسية، ما حكم هذه المقولة؟ هذه مقولة باطلة، الإسلام هو الإسلام، دين الإسلام، ما عندنا إسلام إلا إذا يقصدون إسلام مدرن يعني حضاري. هو الإسلام المدرن هذا لا يهتم في العقيدة ولا في الولاء ولا في البراء ولا في الصلاة ولا في العقيدة ولا في أي شيء يهتم، إذا هذا مو بإسلام. يجب الحذر، ذكرتم أنه يجب الحذر من القائمين على حلقات التحفيظ، أنا قلت هذا؟ من صاحب السؤال؟ نعم، أنا لم أقل أنه يجب الحذر، أنا أقول أن يحذر من يستغل حلقات التحفيظ، ولا حلقات التحفيظ دور التحفيظ هي من أعظم الأمور وأفضلها، وبالعكس محاسن وميزات هذه البلد أنها فتحت هذه الدور، ولكن يحذر من يستغل هذه الأماكن لتنشئة الجيل على فكر الخوارج. والحمد لله رب العالمين، هناك متابعات لكثير منهم، و أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وفق الله الجميع لطاعته، والذي على الطاولة النهبة والنثار فيها جائز. نعم.